بصراحة كان عندنا توقعات مرة منخفضة للاستماع. أول شيء ناس مو متخصصين لا من ناحية إعلامية ولا من ناحية تقنية. إحنا كنا متخصصين لغويا فقط وعندنا الحماس لبث هذه الحلقات والموضوعات ونشر المعرفة. فكان عندنا توقعات منخفضة جدا لدرجة أنه قلنا أنه إذا وصلنا إلى ثلاث استماعات اللي هم منهم إحنا أنفسنا
ما شاء الله
فحنا حققنا النجاح. يعني كانت لا طرفة بس أنه يعني كان توقعاتنا قليلة ومحدودة.
بودكاست ألسن، واحة من المعرفة اللغوية بالعربية.
حياك الله دكتور.
أهلا وسهلا.
حياك الله ضيفا لأول مرة في بودكاست ألسن.
يا مرحب.
يقولون من طول الغيبات جعب الغنائم، وش غنائمنا في شبكة فاز؟
الحمد لله الغنائم كثيرة، وسبب الانتقال في الأساس تطوير الاستوديو والعودة بطريقة إن شاء الله تكون أحسن من المواسم السابقة. كان فيه نقاش حول أنه نعود بالصورة أو نعود بالصوت فقط. اخترنا أن نعود بالصوت. من أكبر الغنائم السابقة الفوز بالجائزة التي أعلن عنها، جائزة الأمير خالد الفيصل للغة اللغة العربية لغة القرآن، وأخذنا فيها الحمد لله المركز الأول. نحمد الله، غنائم جزلة
مبشرة. ودنا نرجع للبدايات، البداية فكرة البودكاست، كيف نمت هذه الفكرة وكبرت إلى أن وصلت هذه المرحلة؟
الفكرة كانت في الأساس إيجاد نافذة لتعليم، مو تعليم، لنشر الوعي عن اللغة العربية وأهميتها واللغات عموما اللغويات. لأنه كان معظم اللي يسمعون أو يشاهدون أو يتابعون الدرس الحديث عن اللغويات كلهم أكاديميين، فإما يلقونها في مجلات أكاديمية أو في مؤتمرات أو في ورش عمل أو في الجامعات يتعلمون، لكن ما الناس ما اطلعوا على مخرجات اللغويات الحديثة من ناحية عامة إلا يكون شخص متخصص. كان هذا هدف البودكاست في الأساس، وكانت الفكرة بسيطة، يعني حتى أنا كنت حاطها عندي وما يزال النوتس أو الملاحظات عام 2015، فكنت كاتب 5 دقائق لغوية. وكانت فكرة البرنامج أنه يكون مقاطع على يوتيوب طولها 5 دقائق، وكل دقيقة، كل برنامج أو كل حلقة بتتخصص في فكرة وتبسطها للناس وتقدمها لهم. وهدف البرنامج ككل أنه ما مدى تأثير اللغة في حياة الناس، كيف تتداخل معهم، كيف يتنفسونها، كيف يتحدثونها، كيف يتعلمونها، كيف يشعرون بها، كيف تعبر عن هويتهم، كيف تتداخل في تفكيرهم منذ الصغر حتى يكبرون. إذا تعلموا لغة ثانية كيف يتغير الدماغ، كيف يتغير التفكير، اللغة الثالثة الرابعة الخامسة هل تغير شيء في الحديث في التفكير. أسئلة كثيرة عن التبديل اللغوي، عن اللغة والتفكير، عن فلسفة اللغة، يعني مجموعة كبيرة من التساؤلات وضعتها في حلقات وسميتها 5 دقائق لغوية، لكنها ما تمت. يعني بعد ما تطورت الفكرة صار البودكاست، وأطلقنا بحمد الله مع الزميلات والزملاء، وكنا ترى 3 أشخاص بس.
من كنتم؟
وكنا يعني أفكار بسيطة، يعني كانت الأستاذ العنود والأستاذ علاء الشهري وأنا، وسوينا البحث أو الفكرة هذه اللي كانت في 5 دقائق لغوية حولناها إلى فكرة أكثر تناسقاً أو تساوقاً مع البودكاست. يعني كيف نحول هذه الفكرة إلى أنه بدلاً من أن يكون شخص واحد متحدث في 5 دقائق تكون حلقة وفيها 2 يتحدثون، ضيف ومستضيف، ونجيب الشخص المتخصص في كل موضوع من هذه الموضوعات ويتحدث فيها. طبعاً ما اعتمدنا على الموضوعات اللي حطيتها في الأساس، سوينا ورش عمل وسألنا المختصين وطورنا الأفكار وبدنا، وكان كل شخص منا مسؤول عن أشياء. يعني رحنا نتعلم أشياء ما لنا علاقة فيها، زي مثلا شلون نثبت المايكات، كيف نشبك الصوتيات، كيف نمنتج العمل بعد الانتهاء، كيف ننشر، إيش فكرة البودكاست من الأساس. هذه كلها تعلمناها بجهود ذاتية، ومثل ما تعرفين ويعرف المستمعون أنه هذه الجهود كلها ما لها أي عائد مادي، فكان الهدف الأساسي في الحقيقة هو بث الوعي ونشر المعلومة والمعرفة حول اللغوية.
طيب، في ظل عصر الاختصار والإيجاز والناس يتوجهون للمقاطع السريعة، هل تفكر أنك ترجع فكرة 5 دقائق وتختزلها في 2 دقيقة تكون مضغوطة وموجهة.
والله فكرة حلوة، ليش لا؟ وخاصة على موضوع مثلا بدل من 5 دقائق ممكن تصير دقيقة واحدة أو دقيقتين مثلا، وتكون في تيك توك، تكون في هذه المنصات السريعة، ممكن تكون أيضا في إنستغرام، وتكون مركزة وتسجيلها سهل وسريع ويؤدي الفكرة الأساسية. فما زالت الفكرة في مكانها، وأعتقد أنا ضد، يمكن يزعلون علي ربعنا في البودكاست، بس أنا ضد فعلا الحلقات الطويلة. مهما كان اللي بتقوله مهم، ممكن أنك تقوله في نصف ساعة إلى ساعة على الأكثر. أما تعطيني يعني حلقات طولها 2-3 ساعات، بعضها تصل إلى 4 ساعات، فتعدى الموضوع سالفة السواليف والحلقة إلى إسهاب ما له معنى، وممل مزعج جدا يعني. وخاصة الآن من وين الواحد 4 ساعات ولا 3 ساعات من وقته على أساس يخصصه إلى أو يخصص الموضوع واحد؟ ومهما كان يعني هذا الموضوع مهم، ممكن يحصل على الأفكار والمعلومات وهذا الجدل اللي يدور أثناء الحلقة من مصادر مختلفة. فمو بالضرورة أنه تكون الحلقة طويلة، وهذه النتف اللي ممكن تكون في دقيقة دقيقتين أظن أنها ضرورية وسهلة حتى في الإرسال وإعادة المشاهدة أكثر من مرة، وفي الواتساب مثلا كذلك، في يعني كثير من المنصات اللي تشيل هذا النوع من المشاهدات والمعارف والفوائد.
لكن أرقام المشاهدات تقول عكس ذلك.
شلون؟
يعني المشاهدات للحلقات المطولة وصلت أرقام جبارة.
خلينا
وفي خيار برضو التسريع.
خلينا أقول لك، أول شيء كثير من اللي يشاهدون الحلقات هذه في الحقيقة هم ما يشاهدون الحلقة كاملة. فأنت تشوفين أن مشاهدة الحلقات اللي فتح الحلقة وشاف المقدمة، واللي شاف الحلقة بالكامل هم واحد. فالرقم ما يفصل بين أنه هل هذا شاهد كامل الحلقة أو استمع لكامل الحلقة أو استمع لجزء دقيقتين 3 دقائق من الحلقة. مجرد أنه ضغط على الحلقة واستمع لها أو سوى لها داونلود، خلاص هذا سجل ضمن الاستماع بغض النظر أنت استمعتي فعلا للحلقة أو لا. الأمر الثاني، كثير من الناس وأنا منهم، إما يأخذون خيار التسريع وهذا ما أفضله، لكني أخذ إذا استمعت إلى وقت كافي من الحلقة في رأيي خلاص أشوف أنتقل يعني لما بعد، مثلا أقدم 20 دقيقة، أقدم 30 دقيقة، وأشوف وش الموضوع اللي جاء ممكن يكون أكثر أهمية وأكثر حرص أني أستمع له.
إذن أنت مع وقت الحلقات اللي يصل من 30 دقيقة إلى،
وهذا اللي هذا اللي اعتمدنا عليه وسوينا استفتاء يعني في البداية، ما جبنا عبث. شفنا أن بعض البودكاستات تكون 1/4 ساعة أو 10 دقائق، وبعضها يصل إلى 3 ساعات. فاحترنا وش كيف نضبط مدة الحلقة بحيث أنها تكون مناسبة للضيف، مناسبة للموضوع، ما يختزل ولا يكون طويل، وفي نفس الوقت مناسبة للمستمعين وهو الأهم. فسوينا استفتاء ووجدنا أنه الوقت ما بين 45 دقيقة إلى ساعة وقت مناسب جدا وكافي جدا للحلقة، ومناسب للضيف، ومناسب عفوا للمستمع. من الطرائف أنه طبعا بصراحة كان عندنا التوقعات مرة منخفضة للاستماع. أول شيء الناس مو متخصصين، لا من ناحية إعلامية ولا من ناحية تقنية، احنا كنا متخصصين لغويا فقط، وعندنا الحماس لبث هذه الحلقات والموضوعات ونشر المعرفة. فكان عندنا توقعات منخفضة جدا، لدرجة أنه قلنا أنه إذا وصلنا إلى 3 استماعات، 3 استماعات اللي هم منهم إحنا أنفسنا،
ما شاء الله،
فحنا حققنا النجاح. يعني كانت لا طرفة، بس أنه يعني كان توقعاتنا قليلة أو محدودة. قلنا لو مثلا نوصل إلى 300 مستمع في الشهر الأول، فكنا نقول أنه يعني هذا استماع جيد، لأنه أي قاعة تجمعين فيها 300 شخص، فهؤلاء الناس يعني خصصوا من وقتهم ساعة كاملة ليستمعوا لك، وجاءوا في مكان محدد واستمعوا، أظن هذه محاضرة ناجحة إذا كانت محاضرة. فإذا كانت بودكاست أو حلقة وجو الناس هذول اجتمعوا أنهم يستمعون، فقلنا أنه هذا العدد عدد مناسب أنه يخلينا نستمر، أو نقول لا والله يمكن هذا مهم شغلتنا وقد تكون شغلة ناس متخصصين فبالتالي هم يأخذونها. العجيب أنه يعني تعدى هذا العدد بكثير، يعني أضعاف أضعاف مضاعفة، وتعدى 5,000 في أول شهر. فصراحة فوجئنا، يعني كنا نتوقع 100-200، إذا جاب 300 فحنا بنقول ما شاء الله نجحنا نجاح مبهر. تعدى الرقم 5,000 فقلنا لا خلاص وجبت، معناها نستمر.
إذن ما معيار النجاح في نظرك؟ هو الانتشار ولا الربحية ولا الأثر؟
كنت بقول لك أنه بالنسبة لي صراحة الأرقام كانت هدفي المعتمد، لكنه في الحقيقة ما يعني لي شيء. كان هدفي لأجل المعلن، لأنه كنا نبحث عن رعاية حتى نغطي التكاليف ونستمر في البث وفي التنسيق مع الفريق، والذين الذي أشكر يعني لهم كل دقيقة صراحة بذلوها في إنجاح الشبكة بكل برامجها. لكن أنا همي الأساس وهو الدافع خلف هذا العمل من البداية، منذ أن كان فكرة إلى أن وصلنا الآن الموسم الرابع، هو الأثر، هو أن تصل المعلومة تصل المعرفة، ويستمتع أيضا الناس بما يستمعون إليه. وكان شعارنا في الموسم الأول استمع واستمتع، فكنا نوصل لهم الفكرة بطريقة ممتعة، يعني تكون سواليف أكثر منها أنه نقل معرفة جاد وثقيل مثل ما هو موجود في يعني برامج أو أروقة مختلفة أكاديمية خاصة. فكان هذا هو الهدف الأساسي من البث والاستمرار في انتشار هذه الحلقات، هو الأثر.
طيب نعود للشبكة، كيف انطلقت فكرة أشجار اللغة؟
قبل الشبكة، الأثر اللي أبهرنا حقيقة أنه هو ليس الكم، يعني صحيح أنه تجاوز الحمد لله مثل ما قلت لك أضعاف الاستماعات اللي حددناها، وفي الموسم الثاني وضعنا أهداف أيضا لأرقام مختلفة وتجاوزناها بأضعاف مضاعفة، وكذلك في الموسم الثالث بحمد الله. لكن ما كان هذا هو الشيء اللي خلانا ننبهر، الشيء اللي خلانا ننبهر عدد نوع المستمعين، يعني ما بين صغار وكبار، نساء ورجال، ومتوزعين على جغرافيا العالم كله. الناس يستمعون لنا من أمريكا الشمالية، من أمريكا الجنوبية، من أستراليا، من حوالينا من المملكة والخليج، من الشام والأردن والعراق، من مصر والمغرب العربي، من أوروبا كثير جدا، يعني تأتينا من أفريقيا، وتأتينا رسائل كثيرة رغبة في إما ضيوف أو في موضوعات أو في تبسيط بعض الأفكار أو في المشاركة معنا في البودكاست. فكان هذا والله دافع كبير جدا، لأن قسنا الأثر، يعني لمسناه عند الناس وعرفنا أن سائرين في طريق جيد الحمد لله، ويستقبلون الناس برغبة وباستمرار وحماس.
ما شاء الله تبارك الله، أحدثتم أثر ملموس. طيب سؤالنا، كيف انطلقت فكرة أشجار اللغة والمجهر وعيون الشعر؟ كيف كبرت هذه الشبكة وتنوعت برامجها؟
سؤال جميل. طبعا الموسم الأول ما كان فيه إلا بودكاست ألسن، كانت هذه الفكرة الأساسية، مثل ما قلت لك أنه كانت فكرة صغيرة وطورناها والحمد لله نجحت نجاح كبير. في الموسم الثاني قلنا كيف نوسع هذه الفكرة. الأمر الثاني أنه في رؤيتنا للبودكاست، اللي يقرأ تاريخ البودكاست، وأنا سويت يعني قريته ونشرت عنه الكلام هذا، البودكاست بدأ ب 2004 ثم انتشر في 2010 ثم وصل إلى العالم العربي في 2015 تقريبا، وبدأ ينتشر في العالم العربي، وشفنا مثلا بودكاست فنجان، مجموعة من البودكاستات الشهيرة في ذاك الوقت، بدأ تنضج عملية البودكاست في 2018-2019، وهنا صار فيه التحول إلى الشبكات بدلا من برنامج واحد، فصار مجموعة برامج تنضم مع بعضها إلى شبكات. فكان لما حنا بثينا في 2019 كان هذا هو الوقت المناسب ليتحول البودكاست إلى شبكة. فكانت الفكرة واحد من أمرين، أما نحن ننشئ شبكة وتكون محتوية على عدد من البرامج، أو بودكاست ألسون يكون ضمن واحدة من الشبكات الموجودة في حينه. والزملاء مثلا في مايكس التقينا فيهم، وزملاء آخرين شبكات أخرى، رأينا في الأخير أنه قد تكون هذه الشبكات متنوعة وبعيدة عن التخصص مقارنة بأنه إحنا ناس متخصصين ومركزين، والبرامج الأخرى اللي في بالنا ستكون أيضا متخصصة وفي ذات النسق اللغوي. فقلنا ليش ما ننشئ إحنا شبكة، وأنشأناها فعلا وسميناها شبكة فاز، وفي داخلها بودكاست ألسون اللي هو الأساس ومجموعة من البرامج الأخرى.
هذا يعني أن بودكاست ألسون هو أساس انطلاقة شبكة فاز، وأيضا علاوة على ذلك هو النواة الأساسية لانطلاق شركة فاز. فودنا نعرج شوي على شركة فاز، حدثنا عنها الدكتور.
البودكاست كان هو فعلا كان هو النواة، وهو أسهل شيء ممكن نسويه ونبدأ فيه، لكن الحلم الأساسي كان هو الشركة، شركة فاز الاستشارات وتقنيات اللغات. فالفكرة كانت أنه فاز تقدم خدمات في ثلاث مسارات، اللي هي الاستشارات اللغوية والإعلام اللغوي والتدريب والتقنية، وكل هذه المسارات تكون متخصصة في اللغة وليس اللغة العربية فقط. سوينا نموذج اللي هو يخدم اللغة العربية، لأن اللغة العربية بحاجة أكثر إلى خدمة، فقلنا 80% التركيز يكون على اللغة العربية و 20% على بقية اللغات، وهذا ما حصل. فصرنا نقدم الاستشارات بصفة أساسية، ومع ذلك المحتوى والترجمة والتدقيق والمراجعة وكتابة المحتوى والنشر وكل ما يدور في فلك الإعلام، بالإضافة إلى شبكة فاز، وأخيرا التدريب والتقنية، وهو مسار يعني يتفرع في أمرين، اللي هو التطبيقات الحديثة لتعليم اللغة العربية وخدمتها من نواحي علمية أكاديمية لتعليم اللغة، أو من ناحية علمية فيما يختص في المنهجية والمحتوى وغيره. وصار فيه الحمد لله تعاون كبير مع كثير من الشركات، وأيضا التدريب يكون على فرعين، تعليم العرب وغير العرب. وكبرت الشركة، ثم انتقلنا الحمد لله إلى مقر مختلف وتعدد الشركاء حتى وصل أكثر من يمكن 25 شريك، ما بين وزارات وهيئات وشركات ومعاهد داخليا وخارجيا، يعني في السعودية وخارج السعودية. في العالم الآن تتشكل سوق لغوية كبيرة جدا، وأنا كتبت في هذا الموضوع ونشرته في جريدة صحيفة مال، وقلت أن الرؤية خدمت كثيرا وصول السعودية إلى هذه السوق، وأن فاز الحمد لله داخلة في هذا المشروع من هذه النواحي التي تعمل فيها.
بإذن الله نشوف ونرى ونلمس أثر فاز وجميع محبي اللغة في صناعة هذه السوق. من الواضح أصلاً والجلي لنا يا دكتور إن كل هالجهد كان خلفه الحب، حب اللغة. فمتى تجذرت هذه العلاقة؟
أبوي الله يرحمه كان محباً للعربية، ويزرع فينا حب اللغة العربية، وعنده مكتبة عظيمة وإن كانت يعني تحتاج لترتيب دائم، لأنه يأخذ الكتاب وما يرجع الكتاب مكانه. فكان يهتم باللغة العربية، وانصقل هذا الاهتمام أو هذا الحب اللي ترعرع معي برعاية والدي رحمه الله لما دخلت معهد اللغة العربية، المعهد العلمي. فهذا هو اللي أنشأ عندي حب اللغة العربية، بالإضافة إلى يعني محاولاتي الشعرية منذ الثانوية أيام المعهد، والحمد لله صدر لي ديوان قبل فترة في 2017 من النادي الأدبي بالرياض.
طيب ما القصيدة الأحب والأقرب إلى قلبك؟ لا تقول الجواب الدبلوماسي
اللي هو القصائدي أبنائي.
أيوة بالضبط.
أنا دائما عندي أفضل قصيدة هي آخر قصيدة.
لماذا؟
حتى تأتي القصيدة اللي بعدها، لأنها تبقى في النفس، يبقى في النفس مفعولها، تجربتها الشعورية ما انتهت، الإحساس فيها يبقى، تعلقي فيها إلى أن تنتهي وتجي تجربة شعورية مختلفة تنتج قصيدة فينتقل لها غالبا، يعني إلا إذا كان بعض القصائد يعني ما تكون تجربتها أصلا عميقة، فتكون يعني ما تحدث أثر مثل ما أحدثت القصيدة اللي قبلها. أمس كتبت قصيدة بس جوالي مو معي عشان
نجيب جوالك تكون لنا حصرية.
بس هذه قصيدة يعني حتى الآن ما انتهت، في قصيدة للشاعر سلطان السبهان، أنا ما سمعت منها إلا أو ما قرأت منها إلا بيت واحد، أعجبني البيت وأثار في نفسي يعني حرك شيء، فبنيت على هذا البيت وغيرت فيه شوي مع الاعتذار لزميلي سلطان، وسلطان شاعر عظيم أتابعه أنا باستمرار، جدا عجبني البيت. بيته هو يقول فيه: الناقشون على العيون طيوفهم، نسيانهم يا صاحبي أكذوبة.
الله،
بيت عظيم
جدا.
فأنا عدلت في كلمة واحدة: الناقشون على الفؤاد طيوفهم، نسيانهم يا صاحبي أكذوبة، وأعدت بناء القصيدة دون أن أعرف الحقيقة ماذا قال سلطان أصلا في بيته أو أبياته يعني التي حوت هذا البيت. قصيد: الراحلون كأنهم ما غادروا، فوجودنا من دونهم ألعوبة، الناقشون على الفؤاد ضيوفهم، نسيانهم يا صاحبي أكذوبة، المطفئون الشمعة دون دموعهم، وقلوبنا وقلوبهم مسلوبة، النازحون من الجراح وراءهم، والذكريات أمامهم مصلوبة.
الله الله، صح بدانك دكتور،
صح بدك.
طيب آخر سؤال معك فريق فاز، أهم قيمة تحرص على وجودها في فريقك؟
بصراحة يعني مجموعة قيم، لكن أهم قيمتين هي: القيمة الأولى الاعتزاز باللغة العربية، القيمة الثانية ممكن نسميها قيمة الفريق الواحد، بمعنى أن نعمل كل ما نعمله بروح واحدة. ويهمني كثير مثلا في أثناء الاجتماعات، في أثناء ورش العمل، ترى أنبسط يعني لما يقول لي واحد: لا أنت غلط والصح كذا، لأني أدرك أنه هدفنا واحد، وأنه ما استطاع أن يقول أنه لا أنت غلط إلا لأنه يرى أنه العمل اللي نعمله أهم من كون واحد منا صح أو غلط. فهذه القيمة مرة تهمني، لأن أيضا تدفعها القيمة الأولى وهي الاعتزاز باللغة العربية. فهذه قيمتين: الفريق الواحد والاعتزاز باللغة، يمكن أهم قيمتين في أحرص عليها بوجودها واستمرار.
هذا ما يدفع فاز للتقدم
إن شاء الله النجاح بي.
شكرا دكتور هشام على مشاركتنا تجربتك، وشكرا لكم أنتم متابعين الأعزاء على المتابعة والمشاركة والاشتراك. هذا البودكاست بكم ومعكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة، وإلى ذلك الحين أنتجوا بالعربية وللعربية أكثر وأكثر.
شكرا لوقتك الثمين، اترك لنا من فضلك تعليقك على البودكاست أو راسلنا على بريدنا الإلكتروني alson.podcast@gmail.com، فنحن نقرأ كل تعليقاتكم، وشارك البودكاست مع أصدقائك ولو صديقا واحدا فقط، انشر المعرفة وساعدنا على الاستمرار والانتشار. يمكنك أيضا متابعتنا على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي: فاز ميديا _1. وكونوا جميعا بخير.